بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الغرباء للدراسات الإسلامية والإعلام أن يقدم لكم هذه المحاضرة الشيخ أبي مصعب السوري عمر عبد الحكيم، وهي بعنوان إدارة وتنظيم حرب العصابات، وهي تتألف من 6 أشرطة، وقد سجلت في خوست سنة 1998. والآن مع شريط الأول.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أعيد ما حضر إلا أن تدري بما أنت تتحمل التكرار. إذا أحد ما فهم علي كلمية فإننا الآن سنبدأ في شرح سنتكلم إن شاء الله تعالى عن موضوع حرب العصابة من حيث تنظيم إدارة حرب العصابات وليس من ناحية تكليفها أفضل. من حيث إدارة حرب العصابات وكيف تدير حرب العصابات أو ما يسمى نظرية حرب العصابات من ناحية ترتيب الإدارة. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الملاحظة الأولى التي نقولها أن حرب العصابات تسمى حرب غير نظامية، يعني لا تخضع للقوانين العسكرية للجيوش النظامية، لا تخضع للتكليف العسكري وترتيب القطاعات من الناحية الإدارية. ولكن بعض الشباب فهم أن حرب العصابات حرب غير نظامية، فهم أنها فوضى وأنها لا تخضع للإدارة والتنظيم. ونحن نقول أن هذا العكس، كون العصابات ضعيفة وقليلة فهي تحتاج إلى نظام ضعف النظام الذي يحتاج إلى الجيش، وتحتاج إلى ضبط الأوامر وربط الوحدات بشكل أكثر من الجيش. فحرب العصابات الملاحظة الأولى يجب أن تفهم أنها حرب منظمة ولكنها غير نظامية بمفهوم الحرب للجيش العسكري. فلا نخلط بين كونها حرب غير نظامية وأنها حرب غير منظمة. هي حرب منظمة ولكنها غير نظامية، ليس للتكليف. هذه النقطة الأولى إذا ما فهمها الشباب وبدأوا يتصرفوا على أساس أنها حرب فوضى، سيختلف كما نقول الحابل بالنابل وتدفع العصابة ثمن باهظ جدا نتيجة عدم الصبر والربط بالحرب. إذا الملاحظة الأولى أنها حرب تحتاج إلى تنظيم وضبط وربط وإن كانت حرب غير نظامية. مفهوم؟ النقطة الثانية أن هذه الحرب تعتمد أسلوب الكرب والقرب. الأساس فيها الكرب، أنك تهجم وتنتحر لا تتسبب في النفس. ليس الغرض منها في معظم مراحلها، ليس الغرض منها أنك تهجم إلى موقع تحتل وتبقى فيه، تضرب كمين تقضي عليه وتبقى مكانك، ليس هذا. الأسلوب الأساسي في حرب العصابات هو الكرب والقرب، فهي تعتمد على الإغارة والكمين. الكمين عندما أنت تأتي إلى مكان غير ثابت تنتظر العدو يأتي فتضربه وتنتحر، هذا كمين. والإغارة هو الهجوم على مكان ثابت تضربه وتنتحر. فالفرق بين الإغارة والكمين أن الكمين تضرب هدف متحرك والإغارة تضرب هدف ثابت، ولكن في كلا الحالتين يجب أن يكون الوقت محدود جدا، لأني مع وفر وجود وسائل الاتصالات الآن الجيش يستطيع أن يخبر بوجود خطر أو عملية أو هجوم في مكان معين، فتأتي الوحدات العسكرية أو تأتي الهليكوبتر فيقع بالانتحار. حرب العصابات تعتمد على الحرب الخاطفة، أنك تهجم وتنتحر بسرعة من المكان الذي حصل فيه الهجوم. فهذه الحرب تعتمد أسلوب غير المواجهة، ولذلك أسماها أحد خبراء حرب العصابات بأنها تشبه حرب البرغوث والكلب، هكذا أسموها في كتب حرب العصابات، شبهوها بحرب البرغوث والكلب. الكلب كبير بالنسبة للبرغوث، البرغوث طويل جدا، فالبرغوث ينتشر في كل جسم الكلب، يلسع هنا ويلسع هنا ويخلص هنا ويلسع هنا، فأنت يزعجه هنا وهنا 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 حتى يسكنه في حال الجنون، يرمي نفسه في الماء أحيانا. الكلب لا يرى البرغوث حتى يهجم عليه يقضي عليه، هو صغير، صغير ومنتشر. فهذه الحرب أسمها حرب البرغوث والكلب. ونحن نتكلم على حرب العصابات من ناحيتها كعلم، علم مجرد. هذا مثل العلوم المجرد، مثل علم التكفيك، مثل علم المتفجرات، مثل علم الكيمياء، مثل علم الفيزياء. هذا علم نستفيد منه، وإن كان مارسه المسلمون في البداية ومارسته كل القبائل البداية في البداية، ولكن في مع وجود الاستعمار في القرن 18 و19 فمعظم الشعوب مارست حرب العصابات، كونها تسمى أيضا حرب المستضعفين، يعني الضعيف يدافع ضد القوي. فمع الوقت تنظم هذا العلم وأصبح له قوانين وقواعد هي التي سنتكلم عليها. فنحن نأخذها كقوانين مجرد. وقد سمعت من بعض الشباب المسلمين يقول أن نحن نأخذ هذا العلم من التكفار، وهذا تفكير عظيم. نحن نأخذ من التكفار كيمياء ونأخذ فيزياء ونأخذ علوم عسكرية وتكتيك وميكانيك، فهذا علم مثل باقي العلوم. عندما نقول قال إدارة القوانين كذا أو قال موثوقاً، نحن نعلم أنه كذا، ولا نأخذ منه عقيدة، ولا نأخذ منه فكرة، ولا نأخذ منه دين. نحن نأخذ علم مجرد، ثم نأخذه من باب الحكمة تظل في المؤمن حينما وجدها التقطها فهو أحق. ولذلك سمعت أنا بعض التعليقات يقول عني أو عن بعض الشباب الذي درس هذا العلم أنه يستعير هذا العلم من الشيوعية. فأحببت أن ننبه إلى أننا نستعير هذا العلم من الناحية العلمية المجرد. ونبهت في هذا الكتاب على أن علم حرب العصابات الذي يوجد معظمه في الكتب الشيوعية لا يجب أن يقرأه الشباب الصغار الذين لم يتربوا تربية إسلامية كافية، لأن الواجب أن يختلط علم حرب العصابات والفكر الشيوعي. فنحن بذلنا جهد كبير في تخليص المادة العسكرية المحضة من الكتب الشيوعية والكتب الغربية إلى آخره، بحيث لا يكون بها خلط بين الفكر والمعتقد الشيوعي أو الغربي الكافر وبين العلم العسكري. فنحن نقدم هنا علم عسكري محض. الحكمة ضالة المؤمن حينما وجدها التقطها فهو حق. إذا نعود نقول أن هذه الحرب تسمى حرب المستضعفين لأنك ضعيف والعدو قوي، وتسمى حرب الضروس والثلج لأنها تعتمد على الانتشار والاختفاء وعلى النزع في أماكن متفرقة حتى توصل الخصم إلى حالة من الإجهاد والنزيف فيتفكك. فأنت لا تقضي على العدو في حرب العصابات بمعركة ساحقة أنك يكاد تهجم عليه مواجهة تقضي عليه مثل الجيش النظامي جيش يطحن جيش آخر. حرب العصابات ليتفكك، تعتمد على الإنهاء، تضربه هنا وتضربه هنا وتضربه هنا حتى توصله إلى حالة من التفكك، حالة من التفكك المادي. الحرب في فيتنام وصلت تكاليف حرب العصابات الفيتنامية على الأمريكان $1,000,000 ثم $2,000,000,000 في اليوم فأصبح الإجهاد للخزينة الأمريكية كان السبب الأساسي لانسحاب الأمريكان، ليس الهزيمة العسكرية وإنما الإجهاد الاقتصادي السبب الأساسي. السبب الأساسي لخروج الروس أنهم لم يعودوا يجدوا كوبل ورفعهم ويصل موظفين هم هناك نتيجة المصاريف التي تسببها هي فرنسا. ولما وصل مقروض الحرب إلى $1,000,000 في اليوم انفعل الروس. وكان الروس يستطيعوا أن يحتفظوا بالمدن، وكانت أفغان أعجز من الناحية العسكرية من أن يفتح المدن. فتحوا المدن لأن خطوط الإمداد أصبحت ضعيفة بالنسبة للروس ومفلسة جدا. هذا نتيجة النفع. هذه الناحية الثانية أنها ليست حرب مواجهة وإنما هي حرب خاصة لحرب الروس. الملاحظة الثالثة أن العلماء أو خبراء حرب العصابات قسموا حرب العصابات إلى ثلاث مراحل أساسية. ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى ويكون فيها وضع ضعيف جدا بالنسبة للعدو، أعداد قليلة جدا، أعداد قليلة جدا. فتعتمد في هذه المرحلة على الأسلحة الخفيفة وعلى المتفجرة وعلى الكمين الصغير، نهدم كمين كبير قاتل متحرك الشخص، وإنما دورية صغيرة 5 أشخاص 10 أشخاص كمين صغير، أو إدارة على مراكز محددة أو اغتيال رؤوس العدو. هذا هام جدا. وتصفية عملاء العدو من المسلمين المخبرين والمنافقين. فهذه المرحلة الأولى تعتمد على استخدام الكمين الصغير، الإدارة على هدف صغير، الاغتيالات الفردية للأشخاص، استخدام سلاح المتفجرات بشكل كبير جدا، واستخدام خلطة التفجير عن بعد، والعملية الصغيرة. هذه المرحلة الأولى تعملها أنت ضمن تكتيك الانتشار والتمرد. الآن نشرح معنى الانتشار والتمرد. المرحلة الثانية بعد ما يصل شيء من التوازن بينك وبين العدل، حتى الإجهاد، وأنت نظمت مجموعة كبيرة من المجاهدين وارتفع عدد المجاهدين عندك، تبدأ بتشكيل خلايا شبه نظامية، شبه نظامية، فتصل فيها الأسلحة المتوسطة، ويكون لك تمركز في بعض المناطق هكذا خشيتها، أو تمركز على الحدود إذا كان للدولة صديقة مثل ما أن يكون تجاه تجاه الإسلام. هذه المرحلة، المرحلة الثانية يسمونها مرحلة التوازن، يعني في شيء من التوازن بين وبين الحكم. فتراجع العصابات وجماعات العصابات يرتفع عددها خليا من 3 أشخاص 5 أشخاص إلى 20 شخص 25 شخص. يمكن أن تقول بكمين كبير أو تهاجم مراكز أكبر، وتستخدم الأسلحة المتوسطة. يمكن تستخدم الهامات أو تستخدم المدفعية المضادة للدروع، بحيث يكون عندك ثقافة تحرك. هذه تسمى مرحلة التوازن. مرحلة التوازن تستفيد منها من هروب بعض المسلمين من جيش العدو ودخول المجاهدين، فتستفيد من خبراتهم العسكرية فيرتفع المستوى العسكري في العصابة. المرحلة الثالثة لما يبدأ العدو ينهار ويفقد السيطرة على بعض المواقع، فيقوم نوع من الاجتياح من قبل العصابات وعملية التنظيف والأسلحة والتنظيف. هذه المرحلة الثالثة من مرحلة العصابات. فيكون عندك نوعين من القوات، قوات نظامية وقوات قتيلة شبه نظامية. وهذه تسمى مرحلة الحكم، عندما تبدأ بحقوق أن تحرص معظم الأيات، وهذه لما تبدأ بالمدن فتبدأ بإصلاح المدن، خاصة إذا ظهرت مستند إلى بلد صديق أو محيط صديقة، ففي عندك خطوط للإمداد، فتدخل هذه المرحلة مرحلة الموجة، هذه المرحلة الأخيرة مرحلة حرب العصابات. هذا التقسيم نظري. قد تقسم حرب العصابات لمراحلها الأولى، وقد تساعد بعض الطبيعة بأن تبدأ حرب العصابات مباشرة من المرحلة الثانية، مثل ما حصل في القرآن مباشرة دخلت المرحلة الثانية. وقد لا يمر في المرحلة الثالثة كما حصل، حصل تسليم ولم يدخل في مرحلة الشيخ مدن الكبيرة. فهذه القضية نظرية، يعني قد تمر في بعض القوات حصلت من ذهن المراحل الثلاثة، من سطور المراحل الثلاثة. الجزائر حضرت المراحل الثلاثة أيام من حرب الفرنسا. الحرب الجزائرية 1936 أول وأول 1920 أيضا دخلت في 3 مراحل من الحرب. فعموما حرب العصابات تقسم إلى 3 مراحل. تفهموا عليها اللغة أو تتكلم سريع؟ الآن سأتكلم على مفهوم أهم جدا في حرب العصابات في مرحلتها الأولى والثانية، اللي هو مفهوم التمركز التفكير والانتشار. هذه النظرية شرحها بشكل جيد الجنرال جياد، وطبقوها بشكل جيد في فيتنام أيام الحرب ضد فرنسا. لو تصورنا أن البلد مقسم إلى 4 ولايات، وكل ولاية فيها 10 مراكز، إذن عندنا 40 مركز، وكل مركز حوله 10 مراكز صغيرة، إذن عندنا 400 مركز صغير. فالعدو يستطيع أن يضع في المركز الصغير 5 أشخاص، وفي المركز المركزي للمدينة يضع 100 شخص، وفي المركز الولاية الأساسي يضع 1000 شخص. صحيح؟ وتقول أنت الشبكة هذه. أنت في البداية الأولى ما تستطيع تهاجم في 5 أشخاص مركز فيه 1 شخص، ولا تستطيع أن تنصب كمين ب20 شخص لرسل من المدرعات ما فيه كثير أو فيه 3000 رجل يتحرك في نفس التفكير المعلوم ب5 أشخاص. خاصة مع وجود طيران هليكوبتر وهو العدو الأساسي للعصابة. طائرات هليكوبتر هي العدو الأساسي للعصابة لأنها دبابة وطيرة متحركة. حتى معظم الأسلحة الأرضية لا تؤثر فيها، أن الصواريخ والصواريخ يندر ويصعب وجودها في أيدي العصابة في المراحل. فأنت تقوم بإيقاع عدو في مصيدة التمركز والانتشار. أنت خلاياك صغيرة ستهجم على المواقع الصغيرة في معظم دورها، تهجم هنا وهنا 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 فتكون منتج. فالعدو يشعر بأن مراكزه الصغيرة ضعيفة فيها أعداد بسيطة، فيقوم بإخراج المراكز الكبيرة من القوات وتوزيعها على كل البلد، لأنه يشعر أنه لا يسيطر على البلد، فينشر قواته في كل البلد. إذا نشر قواته في كل البلد من أجل يسيطر، فيكون عدد القوة الموجودة في المكان الواحد قليل، لأنه لو عنده 100 أو 200 ألف لا يستطيع يغطي 100 شخص، في المكان تجد 10 أشخاص، فلما ينتشر يفقد القوة في كل واحد، الأولى إذا بنفرض عنده 100,000 نشرهم على 1000 موقع فعنده 100,000 موقع. فهم؟ بينما لو نشر 100,000 شخص على 100 موقع يكون عنده 1000 شخص موقع. فبعده أمامه أحد خيارين، إما يجمع القوات في مراكز كبيرة حتى تكون قوية فإيش يفتح؟ يكسب السيطرة. إذا جمع القوات في مراكز أساسية يصبح المسافة بين كل مركز وكل مركز آخر مسافة طويلة ليس فيها قوة في العدو، فهو إذا انتشر يفقد القوة، وإذا تمركز حتى يكسب القوة يفقد السيطرة. فهمت؟ فالعقابات تلعب على إيقاع العدو في هذه المسافة، إنه إما يفقد القوة لصالح السيطرة وإما يفقد السيطرة لصالح القوة. فإذا وجدت العدو متمركز في مراكز أساسية في حاميات أساسية فأنت لا تهاجم هذه الحاميات الأساسية، تنتشر في تصفية العملاء في القيادات الفردية في نشر المنشورات في تجنيد الناس في توسيع قاعدة الأساسية للتنظيم في عملية الدعوة والبناء، ليس أنك تتحرك بحرية، ليس هناك تواجد للعدو بشكل كثير، العدو متمركز والمسافة بين كل مركز ومركز قوي. لما تتحرك في عملية التنظيم والبناء وتصفية العملاء والعمليات الصغيرة العدو يشعر بأنه لا يسيطر على ذلك وإن كان المراكز عنده قوية فيقوم بإنزال القوة من المراكز الأساسية حتى يسيطر على ذلك. فهنا أنت تستفيد نقطتين، النقطة الأولى أن العدو حتى يسيطر يتحرك كثير والتحرك يضع نقطة ضعف للقوة العسكرية فتقوم بعمليات كثيرة كمان أثناء الحرب. النقطة الأولى أن المراكز الأساسية التي فيها مخازن السلاح والذخيرة أصبحت الأعداد الفردية فيها قليلة فتستطيع تغير على مراكز فيها أعداد قليلة. فهمت؟ عندما تقوم بالإغارة على هذه المواقع مرة 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 ويشعر بأن مواقعه ضعيف فيقوم بتجميع القوات مرة أخرى، فإذا جمع القوات مرة أخرى يفقد السيطرة على الطرق وعلى المسافات وعلى القرى الصغيرة والحاميات الصغيرة فتعود أنت على العمليات الصغيرة والتنظيم والانتشار والدعوة والاستفادة من عدم وجود العدو في المكان. فهذه المعادلة هي إيقاع العدو في مشكلة أن إما يسيطر وإما يتمركز. هذه نقطة يجب أن تفهمها وتدركها في حجيك. الأمر الآخر لما تفهم أنت جغرافيا البلد وهذا ضروري جدا تعرف أين المنطقات وأين ماء وأين ثلج وأين موجودة هذه الأمور كلها فأنت تقوم بعملية لعب مع العدو، تعمل في ولاية معينة وعندك قوات مخفية في أماكن أخرى فالعدو يشعر أنك ضعيف في هذه الأماكن ليس لك قوات فيقوم بنقل القوات في الأماكن التي تعمل بها. العدو حتى ينقل كتيبة أو ينقل فرقة من 10,000 أو 12,000 رجل يأخذ شهر شهرين من الحرب خاصة في البلد والجليد في السلف يكلفه لا يستطيع أن يتحرك، بينما العصابات تستطيع أن تنقل مجموعة العصابات تستطيع تنشغل من لذلك يحتاج جندي العصابات إلى تدريب على أن يستخدم القوة الذهنية والقوة البدنية بشكل مرتفع 10 أضعاف الجندي النظامي. الجندي النظامي يعتمد على التكنولوجيا ويعتمد على الإمداد ويعتمد على الخدمات اللوجستية الكثيرة جدا خاصة بالنسبة للجيوش الحديثة وخاصة بالنسبة للجيوش الغربية. الجندي متعود أن يأكل طعاما ساخنا وحاضرا في وقت معين والماء والإمداد والدكتور وكذا في حين تستطيع عصابات أن تتحرك بسرعة. عصابات المدن تستطيع أن تبرز في شمال المدينة وخلال ساعتين ينتقل ويبرز في جنوب المدينة وبعد ساعتين ينتقل ويبرز في غرب المدينة ويكون في المدينة كلها 3 أشخاص أو 4 أشخاص فيظن العدو أن هذا ليشعر في المدينة يتحرك لأن حصل عملية في كل هذه المدينة فيضطر أن يتمركز. فأنت تعتمد على العنصر المدرب تدريب جيد والذي يستخدم ذهنه بشكل جيد والذي يعرف أرضه بشكل جيد مهما كان القوات الدينية 65 في المؤسسة بينك وفقها غريبة ولا تستطيع أن تفهم واقع البلد القضايا التي عادة الناس وتنتشر في المنطقة. هذا بالنسبة للقوات الغربية عندما تأتي القوات الغربية وتنزل في بلاد نسائية غريبة فلا يستطيع أن تتحرك. فأنت تستطيع هذا في مقابل قوة العدو التكنولوجية وإمدادها الكبيرة. تتوقع العدو في عملية تنقل وتدمير وسيطرة وتمركز وتحول شمال جنوب هذا هو التكتيك الأساسي لهذه المعارك. تفتيح الأساس لحرب العصابات أن تعرف الأرض بشكل جيد، أن تعرف الشعب بشكل جيد، أن يكون عندك علاقات جيدة في الناس، فتستطيع أن تتحرك بشكل خفيف وطريق. تطور أنك ستغير في هذا الوقت الآن من الجريد والثلج على موقع في نصف الطريق هنا في الثلج. فالناس يحتاجوا إلى وقود، أسهل الوقود يأتيها بالوقود. فأنت لو عملت حرب خلال الشتاء كلها على مستودعات الوقود، نفس وتفجير وخطير عن وقود الجلد في عملية تجمد. بينما عنصر العصابات إذا يمشي 20 كيلو ولا 30 كيلو في اليوم فلن يكون بردان ولن يكون بحاجة إلى وقود، وهو يأخذ أكله معه وطعامه معه وسلاحه معه ويتحرك بشكل خفيف، في حين القوات هذه إذا ضربت تتفر إلى الإنلاج عن طريق طيران مثل الهليكوبتر، فتستطيع أنت أن تغير على المطارات وتسن حركة الجيش لأنه هو متعود ويعتمد على أسلوب نظام الناس في المطعم. هذه النقطة الأساسية أنك تعتمد على الكفة والسرعة والتنقل وإيقاع العدو في مشكلة التحرك ومشكلة التنفذ. هذا الموضوع شرحه الجنرال جيب بشكل زي في أحد الفقرات. الموضوع الآخر شرحه صاحبكم موسيقون الذي يعتبر أستاذ حرب العصابات، وهو أفضل منظم لحرب العصابات وأفضل فكرة في حرب العصابات. هذا الخبيث كان يقول أنه تعلم من كل الناس حتى من آخر، ويقول كنت أفضل الدروس العسكرية أستفيد منها من ذلك الشيء وقال أن في حرب عصابات وتكتيك حرب عصابات فمن أكثر من استفدت منه العسكري القصاد رحمه الله في المدرسة، وكان يقرأ ويدرس تكتيك حرب عصابات التي مرتها عسكري القصاد في شمال. عسكري القصابي انتصر على جيوش هم دول روسية مع بعض في ريت المدرسة، وكان يعتمد في حرب العصابات في هذا البدر لم يدرس بشكل كافي ولم يسأل عنه بشكل كافي، واستغربت أن موضوعه هذا في أقصى المغرب وهذا في أقصى المشرق، فلأنه تعلم منه ودرس في المستوى الذي أمره. ونحن إلى الآن نجد من يقول كيف نأخذ هذه العلوم من الشيوعيين وأنتم تترك الصحابة وتترك التابعين وتترك الشيوخ وتذهب إلى هذا غباء. نحن نعم مسلمين ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا الخلف وعندنا الخير لتعلم الأسرة وتعلم الدين وتعلم الأعضاء، وما يلزمنا من علوم لم تتطور عندنا لأن المسلمين محتاجها، نحن نأخذها من أي مكان موجود. فمن الأشياء التي شرحها الموسيقون بشكل جيد نظرية سماها نظرية التفوق المحلي. التفوق المحلي أنك أنت بالنسبة للعدو في كامل البلد ضعيف في العدد والعدد، ولكن في المعركة الواحدة يجب أن تكون متفوق في العدد. يعني عندك العدو في البلد 100,000 جندي، أنت عندك 100 جندي فهو أكبر منك 1000، ولكن عندما تتحرك دولية مخصصة ومواخر الخاص يجب أن تهاجمها ب20، فأنت في هذه المعركة متفوق في العدد، متفوق في القدرة النارية للسلاح، فتقوم بعملية سحب سريع للعدو خاصة في موضوع الإغراق. الكمين قد تستطيع بالطبيعة الجغرافية تساعد بشكل جيد، قد تستطيع تهاجم قوة كبيرة بعدد صغير لكونك متمركز في الجبل أو متمركز في الغابة أو متمركز على الطريق، فتستطيع. أما في الإغراق فيجب أن يكون عندك تفوق في العدد وتفوق في النار. لذلك يقول في عملية الهجوم والإغراق يجب أن يكون عدد المهاجمين 3 أضعاف المدافع، لأنه هو متمركز وهو رشاشاته ورأساته وهو عنده حقول ألغام أمامه وهو متحصل، فأنت تأتي تتخترق كل هذا وتهاجم بإخلاص حتى ولو فتحت ثغرة وتريد أن تهاجم يجب أن يكون عندك تفوق محلي في هذه المعركة. فنسبة العدو لك في كل البلد 1 إلى 1، بينما أنت نسبة وجودك في هذه المعركة 3 إلى 1، كنت إلى 4 إلى 1. لذلك إذا تريد أن تغتال شخص يجب أن تغتاله بأربعة، شخص يطلق النار، شخص يكون معه خشية أن السلاح ولو كان شخص واحد أن السلاح لا يعمل فهو يتدخل في لحظة الضعف، وإذا أراد أن يتدخل قوة أخرى في محطة حسابة وجود دولية أو وجود عميل سلاح وكذا يكون عندك 2 حماية يمين وشمال يؤمن الانسحاب الذي يمثل العمل، فأنت نفذت عملية تقتل شخص يربع أشخاص، فأنت في عندك تفوق 4 أضعاف حتى لو هو استخدم سلاحه بشكل واستطاع أن يقتل الذي جاء يقتله فالشخص الآخر يتدخل وينفذ العمل. من أهم المبادئ من مبدأ موضوع التخوف المحلي في معرفة الواحد بتحرك الإصابات بحيث يكون عمله صح. وهذا التخوف المحلي يشعر العدو بالقوة، لأن العدو يأتي استخبارات ويسأل ماذا حصل، يعرف أن في خمس أشخاص قتلوا. هذا التخوف إذا جاء خمس أشخاص هذه العملية واحدة. الخمس أشخاص هؤلاء يستطيعوا أن يتنقلوا خلال المدينة في نفس اليوم أو خلال يومين ثلاثة وينفذوا عشرات العمليات. فالعدو يتصور أن عنده خمس أشخاص وخمس أشخاص يضرب في عشر عمليات في اليوم، معناها على الأقل في 50 شخص نفذوا العملية. وإذا عندك 50 شخص نفذوا عمليات معناها عندك احتياط لم يصل إلى 55 ثلاثة أربعة أربعة أربعة. فلذلك دائما هو تصور عن قدرة عامة أكبر بكثير من الوقت. فهذا قدره نتيجة استخدام الحركة السريعة واستخدام العنف المدرب. الآن سنتكلم على أسباب أساسية لنجاح حرب عصابة. النصر بيد الله سبحانه وتعالى، ينزله متى شاء وكيف شاء على من يستحقه، ماشي. ولكن من حيث الأسباب نحن مأمورين أن نبحث في عوامل النجاح أي مشروع. الله سبحانه وتعالى هو ينبت الزرع وهو ينزل المطر وهو يخرج الحب ويخرج الحي من الميت. ولكن نحن عندما نقول سنزرع يجب أن نأخذ في كامل الأسباب لإنجاح عملية الزراعة، وهذا من أهم أسباب التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن تأخذ الأسباب والسنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى للنجاح. فهناك أربع أسباب رئيسية يجب أن تتوفر من أجل نجاح حرب عصابة. السبب الأول وجود تنظيم إسلامي جهادي يمثل طليعة وراء حرب المسلمين. ممكن الناس تقوم بثورة شعبية فوضى عائمة هكذا، كما أنت تشعل برميل من البنزين يهب البرميل هكذا يعمل كرة من النار ويطلقها وخلاص ناوض بتدور أحد البرميل. نفس كمية البنزين لو نظمتها أنت في أبواب وعملتنا عملية تسليك تستفيد منها بشكل كبير. فوجود التنظيم أساسي في نجاح حرب عصابة. وعدم وجود تنظيم مركزي حرب العصابات تعتمد على الناس، تعتمد على جماهير المسلمين أصلا. فإذا ما في ناس تدعمك، الآن سنتكلم على دور الشخص في حرب العصابات، إذا ما في ناس تدعمك مهما كان التنظيم قوي ومهما كان كبير لن يبلغ أن يكون في توازن بينها وبين العدو، ستدخل في حرب الزندان. إذا قتل منك شخص ومن العدو عشرة، أنت كتبت هذه المعركة ولكنك خسرت الحرب، لأن أنت عندك شخص من مئة فقتل منك في هذه المعركة واحد من مئة، والعدو قتل منه عشرة من مئة ألف جندي، صحيح؟ فقتل منه شخص من العشرة واحد من عشرة، فمعناها على مئة معركة ينتهي التنظيم ويكون قتل من العدو ألف من مئة ألف، فأنت وصلت إلى الصفر وهو قتل عشرة من مئة. لا تنظر إلى الربح والخسارة بالعدد، وإنما تنظر في عملية. لذلك حرب العصابات يجب أن لا تدخل حرب السندر. الجيوش النظامية تدخل حرب السندر، دولة قوية عندها مخزون اقتصادي وعندها مخزون بشري، تدخل مع دولة ضعيفة في حرب السندر سنة سنتين حرب حدود يومين ثلاثة يومين عشرة يومين خمسة. فالدولة اللي احتياطي البشري والاقتصادي والسلاح فيها كبير تنتصر في حرب السندر على الدولة اللي عددها قليل. لكن حرب العصابات تخسر العصابات إذا دخل الحرب السنة. فنحن نعتمد بالأساس على قضية يثير اهتمام شعب، يثير اهتمام أمة، فتدخل الأمة بهذه الحرب. ولكن الأمة مجموعة من البشر غير المنظمة ما تستطيع أن تنتفض معها، لا تستطيع أن تنتفض معها، لا بد لها من رأس ولا بد لها من منظم يوجهها مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، ومرة يدعوها للإضراب ومرة يدعوها للعبث، ومرة يأخذ منها مجندين ومرة يأخذ منها فلوس ومرة يأخذ فيها. فمن الذي سينظم كل هذه القضية؟ من هو العقب الأساسي لحرب العصابات التي تقوم بها الأمة؟ هو هذا التنظيم. فبدون وجود تنظيم مركزي تحول كل الحروب العصابات إلى انتقاضة شعبية تتكبد بها الخسائر على المدى الطويل ثم تنطلق فورا. السبب الأساسي لنجاح حرب عصابات وجود تنظيم طليعي جهادي يمثل رأس حرب المسلمين ويمثل أسلاك التيار الكهربائي في هذه المدينة التي تدير هذا العام. لذلك أنتم مدعوون إلى إنشاء جماعة تعمل على ضبط. ولو نظرت في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تجد هذا التنظيم الطبيعي موجود حتى داخل المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام حوله الصحابة المقربون الأربعة خلفاء العشرة المبشرين بالجنة أصحاب بدر وأصحاب بعثة بدر هم الصحابة الأساسيين هم عصر المسلمين. لما ارتدت كل جزيرة العرب بقي هذا التنظيم الطبيعي المربى تربية جيدة هو الذي سلم زمام الأمور وأعاصر كل المسلمين. بدون وجود هذا التنظيم الطبيعي ينهارت الجنة وأمكن عشر آلاف ولا مئة آلاف. السبب الثاني لنجاح حرب العصابات وهو هام جدا 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 ويكاد يكون هذا السبب سبب نجاح كل حروب العصابات التي نجحت وغيابه سبب فشل كل حروب العصابات. هذا السبب هو ان تفتلت حرب العصابات الى جماهير الناس.